أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويستحب التقاط حصى الجمار منه أي من المشعر أو من مزدلفة، لأن الرمية تحية لموضعه يعني لمينة كما مر، فينبغي التقاطه من المشعار لئلا يشتغل عند قدومه بغيره، يعني لكي يبادر عند دخوله إلى مينة إلى هذا المكان، يبادر إلى تحية المكان ولا ينشغل بأمر غير تحية المكان عند دخوله. وتحية المكان هو رمي الجمرة، فينبغي أن يكون مستعدا لرمي الجمرة قبل دخوله إلى مينة.
يعني هذا التعليم غير صالح لحصر الاستحباب في أخذ الأحجار من مزدلفة.
نعم، هذا شيء جيد. هنا استدل بصحيح معاوية بن عمار: خذ حصى الجمار، حصى أو حصي مثلا تقرأ، هنا مثلا حصى الجمار من جمع، فإذا خذه من جماع، قلنا أن جماع اسم أعم من المشعر ومن مزدلفة. وإن أخذته من رحلك بمينة أجزأك، يجزأ أن يؤخذ من ماذا؟ من مينة، لأن مينة من الحرم. كم العدد؟ قال: وهو 70 حصاة. لماذا؟ لأن في يوم العيد 7 حصيات، في يوم 11 21، في يوم 12 21، واليوم 13 لمن بقي وجوبا أو استحبابا في يوم 13 21، المجموع يكون ماذا؟ يكون 70 حصاة. هذا بناء على أنه سيبقى إلى اليوم 13. ذكر الضمير، قال: وهو، لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط. التقاط إذن ملقوط. ولو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس. أن هذا 70 هو ما يحتاج إلى إصابته في 4 أيام. طبعا بالنسبة لنا نحن الآن حاليا الحملات متعارف لديها عند الجميع أنهم لا يبيتون ولا يبقون إلى اليوم 13، فيحتاجون إلى 7 حصيات في اليوم يوم العيد، وواحد وعشرين في يوم 11، وواحد وعشرين في اليوم 12، فالمجموع 49 حصاة مصيبة تصيب 49. وما زال على ذلك احتياطا، لا سيما أن البعض قد يكون غير جامع للصفات، تكون مثلا اسمنت أو ما شابه، يعني غير صحيحة لا يصح الرمي بها، وإما بعضها يفتقدها مثلا أو تتكسر. البعض أيضا نقول له اجمع قدر إمكانك، لماذا أو لمن، لعلك تعطيه من يحتاج من بقية الحجاج، لأن بعض الحجاج يجمع يعني يوفق في جمع حصى مناسب كثيرا، والبعض الآخر لا يوفق لذلك، يجيب حصات صغيرة أو يجيب حصات كبار أو ما شابه، فنأخذ من فلان بإذنه وبرضاء إلى شخص آخر. حاليا طبعا الآن منذ سنوات أصبح الحملات تأخذ الحصى أو الحصى من مكة، بسبب ما ذكرناه في جلسة سابقة أن الآن حاليا مزدلفة مسيجة، لأنه لا يوفق الإنسان للخروج من محله وجمع الحصى. فشيء جيد أنه الآن حاليا حسب الظروف الفعلية أن يجمع الإنسان الحصى من مكة، من حدود الحرم طبعا، من الحرم يعني داخل الحرم. إذا ذهب إلى مزدلفة وفقه الله سبحانه وتعالى، وكان هناك أيضا بجانبه حصى جامع للشرائط، أنه يأخذ منه، يعني يدرك أيضا هذا الاستحباب، يقوم بهذا الاستحباب. البعض الآخر يقوم بما يلي، أنه بين الحج، يعني بين العمرة عمرة التمتع والحج، بين عمرة التمتع والحج قد يذهب إلى مزدلفة ويجمع حصى. هذا مضافا إلى ما ذكرنا قبل قليل من تسييج الأماكن، يبقى هنا ماذا؟ هل يجوز له أن يخرج بين عمرة التمتع والحاج أو لا يجوز له؟ هذه مسألة أخرى عليه الالتفات إليها. ويستحب أيضا الهرولة وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو كالرمل. إذن هذه هرولة مثل الرمل في مرحلة متوسطة بين المشي والعدو الركض في وادي محسر للماشي، وأيضا الراكب يحرك دابته وقدرها 100 ذراع أو 100 خطوة، واستحبابها مؤكد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكة. دل على ذلك، لا بس نقرأ صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب. لعل هذا يؤيد أنها من خارج منى، إلا إذا يقال أنه ما بين الشرطتين، هذه جملة اعتراضية ليست من كلام الإمام عليه السلام وإنما من مثلا من الراوي، هذا أمر آخر. فسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه، وقال إلى نهاية الحديث. وأيضا طبعا بالنسبة لمئة خطوة وإنه 100 ذراع هذا لا بأس به، عليه الروايات ذكرها هنا السيد. ننتقل إلى صحيح محمد بن إسماعيل، أنا موجودة هنا. محمد بن إسماعيل فسر بأنه ابن بزيع عن أبي حسن: الحركة في وادي محسر 100 خطوة. وأما خبر عمر بن يزيد فهي مقطوعة، يعني لم يسندها إلى الإمام مباشرة، وصلت إلى عمر بن يزيد قال: الرمل في وادي محسر قدر 100 ذراع. من الذي أخبره؟ هل هذا هو اجتهاد؟ هل هو كذا؟ يعني إذن خبر عمر بن يزيد مقطوع، لم يسند إلى الإمام ولا على سبيل الإضمار أيضا. وأما صحيح حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ فقال: لا. فأمره أن يرجع حتى يسعى، فقال له ابنه: لا أعرفه. فقال له: سل الناس. وهذا أيضا من الأدلة أو من الشواهد هو في الرجوع إلى أهل البلد أو أهل المنطقة إذا كانوا يعلمون بالحدود. الإمام لما قال سأل الناس، يعني مو أي ناس، أي شخص، المقصود الناس الأشخاص اللي هم يعرفون، يعني مو مثل شخص مثله لا يعرف أين الوادي.
ذاك الزمن ما يعرف.
ولدينا أيضا مرسل الحجال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، واضح المرسل عن بعض أصحابه: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى. هذه مرسلة لكن واضحة مباشرة أنه هذا شخص لم يسعى، يعني لم يتحرك بهذه الحركة السريعة الهرولة وما شابه، أمره الإمام عليه السلام أن يرجع إلى محسر ويسعى. طبعا حاليا الشخص إذا هو يمشي في وادي محسر عادة حجاج يهمه في مشيهم، ليش يبغى يوصل حتى يرمي يوزل. طبعا هو الواقع في يوم العيد إذا تأخر تقل الزحمة، الزحمة عادة في يعني أول النهار. داعيا حالة الهرولة بالمرسوم وهو: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، القول في مناسك منى، جمع منسك، وأصله موضع النسك وهو العبادة، أصل منسك محل العبادة، ثم أطلق اسم المحل على الحال على العبادة، يعني منسك بعد أن كانت تدل على مكان النسك أصبحت تدل على النسك
نفسه.
ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة. الشيء يقول الشهيد عليه الرحمة: ومن بكسر الميم والقاصر اسم مذكر منصرف قاله الجوهري وجوز غيره تأنيثه، يعني أنه عمل معاملة المؤنث. سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل فيه لإبراهيم عليه السلام: تمنى على ربك ما شئت. طيب طبعا عليه الروايات هنا ذكر في حاشية إحدى الروايات أن نقول إذا كان مشتقا من تمنى، كيف وصلت تمنى إلى ميناء؟ كيف وصلت؟ ما أنا ما فهمت. إذا قلنا هي أمنية جمعها منى بالضمة، إذا من تمنى يعني من الأمنية فتجمع على منى، يعني أرض تحقق الأمنيات، الأمنيات هنا تتحقق، فيفترضكم بالضم مو بالكسر. لا أعلم، راجع الصرف شيخنا يمكن تشوفوا شيء وجه ثاني. لدينا في الحاشية قبل أن ننتقل للصفحة التالية صحيحة معاوية بن عمار: خذ حصى الجمار ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. أي قبل وجهها ولا ترمي من أعلاها، على نقف عليها لاحقا. وتقول بالحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي إلى نهايته. طبعا الرواية هذه صحيحة السند لا بس بقراءتها كاملة لاحقا. ومناسكها يوم النحر ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة. وهذه الآن يعني المناسك هذه الثلاثة في يوم العيد تقدر تقول الآن حاليا من الضرورات الفقهية. طبعا بغض النظر عن الترتيب، بغض النظر هو أصل إن مناسك من يوم العيد هذه ثلاثة: رمي جمرة العقبة والذبح والحلق، هذه من الضرورات الفقهية. يعني حتى بين عموم المسلمين يشوفوا في يوم العيد يقومون بهذه المسائل. وهي حدها من تلك الجهة، ثم الذبح ثم الحلق مرتبا كما ذكر، فلو عكس عمدا أثم وأجزأ. أثم لكنه يجزأ ولا يحتاج إلى إعادة. وتجب النية في الرامي لأنها خو عبادة المشتملة على تعيينه وكونه في حجة الإسلام أو غيره، والقربة والمقارنة لأوله على ما تقدم. والأولى التعرض للأداء أنه أداء أو قضاء، أنه أيضا الرامي قد يكون قضاء. والعدد أنها سبعة، ولو تداركه بعد وقته نول قضاء. نرجع إلى مسألة الترتيب. أولا لدينا صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، فقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج. كذلك أيضا هذا نفس الرواية موجودة نفس المعنى عند أهل السنة أيضا، لذلك تسمعهم يعني دعاتهم في يوم العيد يقرأوا هذه الرواية في مكبرات الصوت. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج، لم يطالبهم بماذا؟ بالإعادة. بعض الفقهاء حمل هذه الرواية وأيضا رواية قارية مثلا على الناس ناسيا، وبعضهم حملها على الجاهل. سيد الترحين سيعلق على ذلك لاحقا، تعليقه جميل جيد لطيف في الصفحة القادمة. لدينا رواية أخرى لها فيها نفس المضمون، قال خبر ابن أبي ناصر. لماذا قال خبر ابن أبي ناصر؟ لأن في السند سهل بن زياد الرواية الثانية خبر ابن أبي ناصر في سنده سهل بن زياد. نفيد نفس المعنى، هو نفس المعنى متكرر. ننتقل بعد ذلك إلى أقول: وحملها الشيخ على صورة النسيان، وسيد المدارك على صورة الجهل كما هو الظاهر منها، جمعا بينها وبين أخبار أخرى تدل على الترتيب، منها خبر عمر بن يزيد، هذا في سنده محمد بن عمر بن يزيد، وهذا فيه كلام هل يمكن توثيقه أو لا. فإذا هذه الرواية التي نحن عليها خبر عمر بن يزيد في سنده ابنه محمد بن عمر بن يزيد، وهو محل بحث حول وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك. إذن أولا الذبح ثم الحلق، إذا ذبحت فاحلق، والفاء للترتيب. وخبر جميل عن أبي عبد الله، خبر جميل أيضا فيه موسى بن جعفر البغدادي، فيه موسى بن جعفر البغدادي، وأيضا فيه خلاف في توثيقه. تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي الحقيقة بالحلق قبل الذبح. ولدينا موثقة عمار الصاباطي، هذه موثقة ما شاء الله عليه، ثلاثة من الفطحية في سندها: عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد لموسى. ولدي صحيح سعيد الأعرج مرت بنا سابقا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم، إلى أن قال، وهذه الرواية على أساس أنه اعتمد عليها في الاتيان بالاتيان النساء بأعمال في ليلة العيد، إلى أن قال: أفضى أن الرسول صلى يعني لما الرسول صلى الله عليه وآله أرسل أسامة بن زيد أفضى بهن حتى أو أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. هنا السيدة تحين قالها بالواو، سابقا علقنا بأنه السيدة تحين قالها بأو، واستدل على بأنها أو، قلنا ما في أو، هي واو. جيد. صحيح عبد الله بن سنان: سألت عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس، وليس عليه شيء، ولا يعودن. قل لماذا قال ولا يعودن؟ قل إذا كان يجوز التقديم والتأخير. هنا السيد الترحيني في المسألة القادمة علق بهذا التعليق، قال: يا جماعة، ما هو دليلكم على أن العامد لو أخل بالترتيب أجزأه؟ ما دليلكم؟ استدلوا حسب كلام السيد الترحيني هنا، استدلوا بالروايات التي قرأناها. فأشكل السيد الترحيني، تأمل، قال: خل الروايات التي قرأناها حملتموها على الناس أو الجاهل، كيف الآن تستدل بنفس الرواية على أنه العامد يجزئه لنفس الرواية؟ الرواية إذا كانت ناظرة إلى الناس وإلى العامد، إلى الناس والجاهل، كيف تستدل بها أيضا يصح العمل من العامد وإن أثم؟ كيف؟ طبعا في مسألة الترتيب بين الأعمال كثير من الفقهاء المعاصرين يحتاط ولا يفتي، يحتاط، ولعله أحد العوامل أنه الآن روايتين كانت ضعيفة السند، رواية عمار الصاباطي موثقة، أيضا مسألة بحاجة إلى بحث أدق من ذلك وأعمق من ذلك. وصلنا الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.